Médien. Médien.
Podcast.
Médien.
Podcast.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الأوفياء في كاتب وكتاب، وأسعد هذا الأسبوع باستضافة الكاتبة والشاعرة والفنانة التشكيلية الأستاذة نعيمة فنو. أستاذة نعيمة، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
شكرا أستاذ اعتماد على الدعوة الطيبة والاستضافة، والجميل أننا في هذا المقام الطيب. كل الشكر على الاستضافة.
شكرا لك وأهلا بك أستاذة نعيمة. قبل بضعة أسابيع صدرت روايتك الأولى بعنوان غوانتيندوف عن دار إفريقيا الشرق، وأول ما يلفت القارئ أستاذة نعيمة هو هذا العنوان، العنوان المركب بين كلمتين أو بين اسمي معتقلين هما غوانتانامو وتيندوف.
صحيح، اخترت هذا العنوان ليكون الباب أو المدخل لوصف الرواية، أو دائما في العنوان يكون هو اللقاء الأول مع القارئ. أكيد أن الرواية تتحدث عن مأساة إنسانية، عن الإنسان في أسوأ جحيم في الكرة الأرضية. لذلك إن كتبت مثلا تيندوف فلن أوصل هذا الألم. فاخترت هذا العنوان المركب ربما لإيصال شيء من الرواية أولا، وثانيا تغيير في العنوان أيضا.
نعم، وقد حرصت أيضا على تصدير الرواية بإشارة تقولين فيها إنها مستوحاة من أحداث حقيقية وكذلك شخصيات حقيقية، لكن جاءت بأسماء مستعارة. أستاذة نعيمة،
صحيح، الرواية طبعا في قلب خيالي، ولكن في الأصل هي تصوير لمعاناة المغاربة والأسرى المحتجزين في تيندوف، الأسرى المغاربة من قوات المساعدة، من
مدنيين وعسكريين أيضا.
مدنيين وعسكريين أيضا، المدنيين تم اختطافهم مثلا من كانوا في رحلة صيد أو كانوا في طور بناء فنادق أو من هذا القبيل، أو ربما اختطفتهم البوليزاريو من بعض الحافلات، أوقفتها مثلا في الطريق، من بينها الحافلة كانت في طريقها إلى مدينة طاطا.
نعم.
إذن صحيح أن الأحداث حقيقية، صحيح أن المعاناة قائمة في الرواية، ولكن بعض أو أغلب الأسرى ما يزالون على قيد الحياة، والذي توفي هناك. لذلك فرفقا بالأهالي ورفقا بالنفسية ورفقا بالذاكرة التي تحملت وتجرعت هذا الألم، صدرت الرواية بتصدير أن أي تشابه فهو ربما من محض الصدفة، رغم أن ربما الأحداث هي حقيقية
كما ذكرتي. ومنذ بداية الرواية أستاذة نعيمة نرافق حسن العسكري الطيار الذي سقطت طائرته F5 وأصبح مأسورا لدى البوليزاريو.
صحيح.
ومن خلال قصته بكل ما طبعها من تعذيب ومن عذاب ومن قضاء لتسع سنوات تقريبا.
صحيح.
بين الحفر، يروي كذلك قصص متعددة لأسرى مغاربة كانوا هناك.
صحيح، موضوع الرواية هو كما قلت أستاذ اعتماد الأستاذ حسن الطيار في القوات المسلحة، وللإشارة أغلب الطيارين يدرسون في فرنسا آنذاك في السبعينات في فرنسا أو أمريكا، يعني في الغالب يتحدثون اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، وكانوا ما شاء الله من المثقفين المغاربة. فإذا به كانت البوليزاريو تمتلك أسلحة جد متطورة، ربما يمكننا القول أنها تمتلك أسلحة متطورة، وهي الأولى إفريقيا تمتلكها البوليزاريو قبل أن تمتلكها أي دولة أو أي دولة أخرى،
طبعا بدعم من دول من تصنعها وتدعمها.
تدعمها مجموعة الدول من بينها كان شخصيا القذافي يسخر الغالي والنفيس لإيصال أحدث الأسلحة للبوليزاريو. وللأسف كانت هناك صواريخ جديدة من منظومة سامسات كانت تحمل على الكتف، والصاروخ كانوا يسميه العسكر المغاربة كانوا يسمونه الكوبرا. لماذا الكوبرا؟ لأنها لا تحتاج التعلم أو لا تحتاج دروسا في هاد الأسلحة لاستعمالها، هي فقط توضع على الكتف خفيفة وبها صاروخ به رأس حربي يتتبع الطائرة أينما كانت، يعني الجندي من البوليزاريو ما عليه إلا إطلاق الصاروخ، والصاروخ له رأس حربي كما قلت سيتتبع طائرة أينما كانت. نعم. إذن كان شعار لحظة عند الطيار المغاربة طيروا علي باش تولي، وأي خطأ أي خطأ يوقع الطيار في براتين البوليزاريو كما وقع لحسن. حسن الطيار كان يحمل بعض المؤونات للعسكر الذين كانوا يبنون الجدار الأمني أو الجدار الرملي المغربي، وكان في عودته إلى 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 القاعدة العسكرية. نعم. فتم إسقاطه في منطقة اسمها رأس الخنفرة،
وهكذا وجد نفسه في الأسر، لكنه بقي متعلقا بخيط للهنية أو خيط الأمل.
خيط الأمل، لأن السي حسان كان في طفولته يلعب بطائرة طائرته الورقية، وكان هناك خيط أحمر من الصوف، كلما فصل الخيط عن الطائرة يأتي جريا يعود لجدته لترقيع ذلك الخيط. نعم. بعقد معينة. فللذكرى ولمحبته الكبيرة لجدته وضع هذا الخيط صوارا ولم يفرط فيه أبدا حتى دخل المعتقل، وبقيت هذه العقد كلمسة محبة من جدته وكذكرى منها. نعم. لم يريد تفريط فيها.
نعم. طيب أستاذة نعيمة، وأنت تتحدثين عن الرواية وأيضا من يقرأها يكتشف هذا الإلمام بتفاصيل ربما دقيقة جدا من حياة الأسرى، من الحياة داخل معتقلات، نحن لا نتحدث فقط عن معتقل واحد في تندوف. كيف اشتغلت على هذه الرواية؟ قربينا أكثر من مرحلة التحضير وكذلك الاشتغال على هذا الموضوع. كيف اعتمدت على شهادات أسرى سابقين؟ الوالد أيضا كان له دور في ذلك. صحيح. والدك
صحيح، والدي كان من الجنود الذي شارك في حرب الصحراء لمدة سنوات، الله يرحمه ويرحم جميع موتى من الجنود المغاربة.
التحية منا لأبطالنا، لجنود القوات المسلحة الملكية طبعا على هذا السهر وعلى هذا الجهد. المسألة النفسية أستاذة نعيمة، أيضا حسن بطل الرواية هو منذ البداية نكتشف بأنه في جلسة ربما يتحدث ويروي حكايته لطبيب
النفسي. يعني بعد العودة لا يمكن أن ينسى الإنسان كل ما وقع في المعتقلات. أنا أقول معتقلات ولكن ربما هذا الاسم لا يليق بجلال هذا المعتقل الذي هو عبارة عن حفر. كيف يعقل أن يعيش الإنسان لمدة سنوات في حفرة في قاع الحفرة في مكان عار
وفي ظروف لا إنسانية
لا إنسانية، بدون تغذية وبدون إذن
مع الأعمال الشاقة كذلك.
أكيد مع الأعمال الشاقة في تلك الحفرة في حرارة الصحراء التي تتجاوز أو تصل 50 درجة مئوية صيفا، وصر وقر في فصل الشتاء أيضا، وأكيد أنهم لا ينامون سوى ل4 ساعات يوميا، يعني يشتغلون في صناعة الطوب، في تكسير الملح، يشتغلون في مجموعة من المناطق في الفلاحة، مع أنها قليلة نسبيا في معتقل النخيلة، هذا كان خاص بتربية الدجاج وبعض الخضار وهذا للإشارة. فالأسرى المغاربة هم الذين بنوا هذه المنطقة تندوف، الذين علموا أبناء البوليزاريو اللغة، الذين أوصلوا الأخلاق والطيبوبة للبوليزاريو من الأطفال من الجيل الجديد الذين لا يعرفون شيئا عن المغرب. الطفل الذي عاش في الصحراء عاش بلون واحد، لون الأصفر، لون الرمال، لون الجفاف، لا يعي أن خارج هذه المنطقة هناك ربيع وهناك خريف وهناك حياة أخرى. إذن الأسير المغربي كان له امتداد، لأنه الامتداد في تندوف، يعني لم يتوقف عمله عند الأسر، بل كان هناك عطاء. وستجدين أستاذة في الرواية أن مجموعة من الأسرى كان لهم الدور الأساس في عودة مجموعة من البوليزاريو إلى أرض الوطن.
نعم.
بماذا؟ بالأخلاق، بالطيبوبة، بالمعاملة. وأيضا البعض كما قلت لك من الطيارين والإخوان الآخرون يعني كانوا يدرسون أبناء البوليزاريو اللغة الإنجليزية والفرنسية ومجموعة من الأمور، وكانوا في نفس الوقت يمررون بأن الوطن دائما المغرب وطن غفور رحيم، ويعني يدعونهم إلى العودة إلى أرض الوطن.
نعم.
يعني لحياة كريمة.
وطبعا هذه الدعوة مفتوحة، وجلالة الملك في آخر خطاب ملكي شدد على دعوة إخواتنا في تندوف إلى العودة من أجل بناء مستقبلهم من داخل مغرب موحد. الرواية أسادة نعيمة تنتهي بعودة حسن الطيار الذي استطاع أن يهرب من جحيم تندوف، لكنه لم يهرب من ذكرياته الصعبة ومن الآثار التي عاشها والتي يحضر فيها رفاقه أيضا، منهم من مات مثل المراكشي الذي دهسته شاحنة، ومنهم من لا زال حيا أو تركه هناك في الأسر لكنهم يطرقون جدران الذاكرة أو جدران الخزان، وهنا استحضار منك لرجال في الشمس لغسان كنفاني.
صحيح. حسن خطط لمدة سنتين للهروب، وكان هروبا كما نقول بين قوسين هوليوديا. لدينا أبطال مغاربة صراحة، وللأسف أخت اعتماد لا نكتب الكثير عن بطولاتنا في المغرب. المغرب يزخر ببطولات يجب أن توثق، كيفما كان في رواية أو في شعر أو يوثقها التاريخ، يجب أن نوثق مثل هذه البطولات. كيف هرب حسن وكيف قضى زهاء 9 سنوات في أبشع منطقة في العالم؟ فكر وخطط وقام بالرياضة مع أنها ممنوعة آنذاك في المعتقل طبعا. كيف حاول توفير الطعام بطريقة أو بأخرى ليتقوى جسده؟ كيف أن بعض الأصدقاء سرقوا أو تمت سرقة بعض، وهذا حلال هناك في المعتقل، يعني السرقة من أجل الحياة، من أجل البقاء، بعض الأحذية الرياضية للهراب، يعني وفر ودرس الطريق، درس جميع الإمكانيات لمدة سنتين ليتأهب لهذا الهروب، الهروب من الجحيم، الهروب نحو أرض الوطن، الهروب أو الخروج من هذه البوتقة كما أقول نحو المغرب الذي هو دائما يمد يد الترحاب واليد المفتوحة دائما، وهي دبلوماسية من جلالة الملك الله ينصره، دائما يعني اليد الممدودة. وربما عودة حسن نتمنى أيضا أن تكون تلك العودة لإخواننا هناك لأرضهم طبعا المغرب.
نعم. طيب أستاذة نعيمة، كما قلت في الرواية تحدثت عن بطولات لمغاربة سواء كجنود أو كأسرى كذلك، كيف ترين دور الأدب في خدمة القضية الوطنية في إظهار هذه البطولات الوطنية كذلك وتخليدها؟ طبعا هذه ذاكرة جماعية.
صحيح. أنا في رأيي بالنسبة للمثقف هذا أهم أول وضرورة وواجب أن نكتب عن هذه المواضيع، لأننا أنا في الأول وبالآخر أنا مغربية، وما يحس به هذا الأسير سأشعر به، ربما يكون الأب، ربما يكون الأخ، ربما يكون أي شخص. يعني إذا تألم شخص في المغرب يجب أن نتألم لألمه، فبالأحرى إذا كان يدافع عن الوطن لماذا لا توثق هذه البطولات؟ لماذا لا نكتب عن هذه الشجاعات القليلة النظير؟
نعم، هناك مجموعة من التفاصيل سنترك للقارئ اكتشافها. أسامة نعيمة، وطبعا رواية غوانتين دوف تأخر نشرها بسبب عدم حصولها على رقم الإيداع القانوني، وقد أثار ذلك ضجة وكذلك موجة تضامن معك وقتها، لكن هي الآن متوفرة
الحمد لله. توفرت ورغم كل شيء ما يربط على كتفي أنها توفرت مع في نفس يوم عيد الوحدة، أول نسخ في 31 من أكتوبر وصلتني النسخ وكنت سعيدة. ربما كما نقول بالمغربية كلت خيرة فيها خيرة كما نقول بالدارجة، وصلت في هذا التاريخ المبارك في عيدنا نحن المغاربة أجمعين، يعني ستبقى ذاكرة راسخة في الذاكرة، خصوصا هذا التاريخ بالضبط أستاذتي.
نعم، وكما قلنا هذه هي روايتك الأولى، لكن قبل الرواية أستاذة نعيمة كتبت الشعر وصدرت لك مجموعة من الدواوين من بينها عينان في جمجمة مقمرة، كان هذا هو الديوان الأول، ثم دولاب الحظ، وفلاسفة في ضيافة الشعر. في هذا الكتاب ربما جاءت مجموعة من الحوارات الفلسفية لكن بطريقة ممسرحة. صحيح. كيف جاء هذا الاختيار؟ وربما هذه قصيدة جديدة. أستاذة نعيمة،
صحيح أستاذ اعتماد، نعاني من المقروئية في الشعر ونعاني من نشر الشعر صراحة. بعد كتابتي للشعر لسنوات يصعب أن تجد ناشرا ينشر لك ديوانا شعريا، وإلا بعد مداولات وبعد يعني مشكل. يعني ما هو الحل؟ الحل هو أن المبدع أو الشاعر في حد ذاته يجد مخرجا. ما هو هذا المخرج؟ ماذا يريد القارئ؟ كيف نستميل القارئ؟ هل نسير على نفس الخط المستقيم الذي مشى عليه من سبقونا؟ حتى في تخطيط القلب الخط المستقيم يعني الموت. إذن يجب تحريك المياه الراكدة والعودة بالشعر إلى المقروئية. فاخترت، أنا حاولت أن أختار مجموعة من الفلاسفة من أزمنة مختلفة. ربما الواحد توفى بعد مدة طويلة يعني الآخر، ولكن أجمعهما في حوار فلسفي، يعني يتحدثان عن فلسفتهما ولكن بمنطوق شعري. والجميل في هذه المسألة أنني حاولت أن أتعامل مع مسرحيين مغاربة، يعني تمسرح، يعني قمنا بمسرحة بعض النصوص.
نعم.
وحولت إلى فيلم، أول فيلم قصيدة شعرية كانت قامت به دار الشعر في مراكش، وحاولت أن أوصل الشعر بطرائق مختلفة. يعني الآن أصبحت فلسفة الصورة أكثر طغيانا من غيرها. إذن لماذا لا يصعد الشعر على المسرح؟ لماذا لا يصور الشعر يعني كفيلم مثلا؟ هذا يعني منظور آخر.
نعم، كل الطرق تؤدي إلى الشعر.
صحيح.
أستاذة نعيمة.
نعم، فقط ألا نقف مكفوفي الأيدي.
صحيح. كتبت أيضا في أدب الطفل، وفي الدورة الأخيرة من كتارة توجت عن روايتك أجنحة من خشب.
صحيح.
في فئة الفتيان. هنيئا لك طبعا.
شكرا
لهذا التتويج أستاذة نعيمة. وكيف ترين اليوم أدب الطفل أو أدب الفتيان خصوصا، العناية به كيف تقيمين؟
صراحة أدب الفتيان بصفة عامة في عالمنا العربي عامة وفي المغرب خاصة، هناك خصص مهول وكبير جدا في أدب الأطفال وخصوصا اليافعين من الروايات، و هناك خصص كبير جدا. إذن كيف يمكننا العودة بالطفل إلى حب الكتاب إذا كانت الإنتاج أصلا قليل جدا ونادر؟ يعني كتاب في الأدب الأطفال هم قلة قليلة جدا في المغرب للأسف. إذن أدب الأطفال ما يزال هو أيضا يافعا. تجدين صعوبة في إيجاد بعض النصوص، خصوصا النصوص بالعربية، فهي قليلة جدا ونادرة.
نعم. أشير إلى أنك أيضا أستاذة نعيمة فنانة تشكيلية، والتشكيل هو جزء لا يتجزأ من مشروعك الإبداعي المتعدد بطبيعة الحال. لدينا فقرة في البرنامج، لدينا فقرة عبارة عن رسالة طبعا يوجهها ضيفنا، هو يختار لمن، والكلمة لك يا أستاذة نعيمة الآن.
نعم، بالنسبة للرسالة هي رسالة في صلب السؤال الأخير الذي سألتني أستاذة عن أدب اليافعين. هي رسالة للمثقفين، للكتاب، أن نكتب للطفل. الطفل الآن يعني في كما تعرفين يعني في هذا البحر من يعني كل ما هو صورة من ذكاء اصطناعي من تواصل اجتماعي، هناك أمواج جارفة لهذه الطفولة. إذن كيف نعيد الثقة للطفل؟ كيف نحدث الطفل بطريقة أو نمرر له رسائل بطريقة يقبلها؟ هذا الجيل من الأطفال هو جيل جد جد ذكي، ولا يمكن فرض أمر من الأمور على هذا الطفل إلا ربما إذا كان ينعزل في ركن معين ويأخذ مثلا كتاب أو رواية ونمرر له أو نضمض ما أفسدته التقنية، ما أفسدته الصورة بالسلبية منها طبعا، ونعيده إلى الصواب. والصواب صراحة هي حميمية الكتاب، أن يرجع الطفل إلى هذه القشة. الكتاب أصبح الآن قشة، قلائل من يحملون الكتاب. والطفل هو المغرب، مغرب الغد، هو رجل الغد.
صحيح.
هو القاعدة الأساس. إذا كتبنا للطفل وأعدناه إلى الصواب وأعدناه إلى الأصل فهذا إنجاز، وهذه رسالتي للمبدعين والمبدعات.
شكرا لك على هذه الرسالة أستاذة نعيمة. ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
الكتاب الذي أقرأه كاتب لا يستيقظ من الكتب للدكتور سيدي محمد أيت العميم.
نعم.
كتاب جيد، عبارة عن حوارات فلسفية لكتاب وفلاسفة. نعم، منظورهم حول الوجود، حول الكينونة. يعني حوارات جد رائعة، أنصح بقراءته.
قراءة ممتعة، قراءة ممتعة.
شكرا لك،
وأيضا أرجو لمشاهدينا ولمتابعينا قراءة ممتعة لجميع أعمالك. شكرا جزيلا لك يا أستاذة.
شكرا أستاذة اعتماد، وشكرا على الاستضافة الطيبة.
كل الشكر لك، وشكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.